بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من الفوائد المتعلقة بشرح العقيدة الواسطية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. عمر، ما اسم المؤلف ومتى توفي؟ أبو عبد الله، متى توفي المؤلف؟ للشيخ 728، يعني في أي قرن؟ ها؟ في القرن؟ ها؟ الثامن الهجري، في القرن الثامن الهجري. طيب، هادي، ما موضوع الكتاب ولما ألف كتابه؟ أحسنت. طيب، اسمك الشيخ محمد. طيب، ما الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم؟ ما صار خاص إذن؟ ما صار خاصا؟ أسألك الآن، ما سألناك عن قول بعضهم الشيخ، ذكرنا فرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. تفضل شيخ، اسمك محمد. تفضل. طيب، يعني اسم الله الرحمن يدل على أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن، ذو رحمة كاملة. وأما اسم الله الرحيم ذو الرحمة الواصلة. معي بارك الله فيكم، هذا الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. طيب، علي، الحمد ما معناه؟ مروان، معنى الحمد غير هذا. اسمك محمد. طيب، الآن عندنا محمد ومحمد ومحمد، حتى أضبط الأسماء. تفضل. والإجلال مع المحبة والتعظيم والإجلال، ذكر صفات المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال. طيب، اسمك محمد وليد. الفرق، ذكرنا أمس الفرق بين الرسول والنبي في الدرس الماضي. تفضل الشيخ. وكلاهما أمر بالتبليغ، كلاهما أمر بالتبليغ. طيب، هشام، قال المؤلف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما معنى الهدى وما معنى دين الحق؟ أحسنت. عامر، ليظهره على الدين كله، ما معنى يظهره؟ ظهر فلان على هذه البلدة، بس هنا إيش المقصود؟ ليعليه على الدين كله، ليظهره ليعليه على الدين كله. طيب، علي، لا إله إلا الله إيش معناها؟ ليش قلت بحق؟ طيب، وين دليلك أنها بدون حق؟ سلطان، سلطان الاسم عيسى. طيب أبو سلطان، طيب وين الدليل على أن هذه المعبودات بغير حق؟ يعني رجل يعبد البقر، وين الدليل على أن معبوده هذا باطل وعبد بالبغي والظلم والعدوان؟ كنت معنا الشيخ؟ طيب شيخ ياسين يحضرك الدليل؟ دعوا السؤال له، تفضل أخ محمد. أحسنت، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالذي يعبدونه من دون الله كله باطل، كله إخوان الكرام قد عبد بالباطل، والله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. أظن توقفنا عند صلى الله عليه، صحيح؟ توقفنا هنا. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إخوان الكرام بارك الله فيكم، ثم أتبع المؤلف بعد أن حمد الله عز وجل أتبع ذلك الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. ينبه أهل العلم إخوان الكرام أن الاقتصار على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، ليس هذا أمر محرم لكنه خلاف الأولى. مثلا رجل يقول قال نبينا عليه السلام، هذا الفعل صواب ما في إشكال إخوان الكرام، ولكنه خلاف الأولى. ما الدليل على أنه خلاف الأولى؟ قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع الله بين الصلاة وبين السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان الكرام الاقتصار على السلام فقط عليه السلام هذا خلاف الأولى، ليس فعلا محرما، جاءت بعض الأدلة ذكر فيها فقط مجرد السلام، فالأفضل أن نقول عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع الله بين الصلاة وبين السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا مسألة إخوان الكرام، هل نقول لسائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام؟ لا حرج في ذلك إخوان الكرام، لا حرج في ذلك إخواني الأفاضل. وإن كان طبعا إخوان الكرام عند الناس من باب خاطب الناس بما يعقلون، الناس تعودت إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا قال عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت عند بعض العامة صلى الله عليه وسلم قد يستغرب منك، فلذلك ينتبه الإنسان ويخاطب الناس بما يعقلون. مثلا لو قلت الآن قال فلان الفلاني وهو أحد الأحياء رحمه الله تعالى، هذا الدعاء طيب ولا حرج فيه، ولكن حدث الناس بما يعقلون، الغالب أنهم الناس يستخدمون بالنسبة للأموات رحمه الله تعالى. لو قلت قال أبو بكر رحمه الله، هل في ذلك من حرج أو وقع الإنسان في ذنب أو معصية؟ لا، ولكن خاطب الناس بما يعقلون، فالإنسان لابد أن ينتبه لهذا الأمر. وطبعا إخواني الكرام الدعاء الذي يعني تعرف على استخدامه في حق الصحابة الكرام فنقول رضي الله عنهم، لا نغيره، لا يأتي الإنسان ويقول قال أبو بكر رحمه الله فإذا حاججته قال ما تصح الرحمة، نقول نعم الرحمة صحيحة، ولكن الأمر الشائع والاستعمال المعروف أن الصحابة رضي الله عنهم نترضى عنهم، أن الصحابة نترضى عنهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس إخوان الكرام يقول صلاة الله عز وجل معناها رحمة الله، صلى الله عليه أي رحمه، بعض الناس يقول هذا الكلام، يقول الصلاة والرحمة معناهما واحد، صلى الله عليه أي رحمه، ولكن طبعا هذا الكلام خطأ. ما الدليل؟ قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق الله بين الصلاة وبين الرحمة، الرحمة شيء والصلاة شيء آخر. نقول فلان صلى الله عليه، يختلف الأمر عندما نقول عن عندما نقول فلان رحمه الله، بينهما فرق. ما الدليل؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق الله بين الرحمة وبين الصلاة. طيب ما معنى الصلاة؟ معنى الصلاة إخوان الكرام صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا المعنى ورد عن أبي العالي الرياحي التابع المعروف عند البخاري معلقا، عند البخاري معلقا. هنا إخوان الكرام للفائدة إخوان الأفاضل، الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه يروي الأحاديث المرفوعة. ما معنى الأحاديث المرفوعة؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرفع وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين أن هذا من قول أو فعل أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي أيضا بارك الله فيكم الآثار الموقوفة، يروي أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بإسناده، حدثنا 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 قال عمر بن الخطاب، ثم يذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا أضرب لك الآن مثال بالنسبة مثلا سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الإمام مسلم رواها في صحيحه من قول عمر موقوفا عليه، الإمام مسلم روى هذا الذكر من قول عمر موقوفا عليه. لكن البخاري إخوان الكرام أحيانا يعلق الخبر. ما معنى يعلق الخبر؟ لا يذكر أول إسناده، بمعنى هناك أحاديث يرويها بالسند كاملة، حدثنا 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 إلى أن يصل إلى صاحب الكلام، وهناك بعض الأخبار وهي قليلة يقول قال فلان الفلاني دون أن يذكر السند من أوله. فهذا معنى كلامهم عندما يقولون علقه البخاري، أي ذكر يعني ذكر جزء من السند ولم يذكر أول السند. يعني السند هكذا كأنه الأمر المتصل، فإذا حذفت منه أول اثنين أو ثلاثة كأنك ماذا؟ علقته، كأنك علقته ولم تبعده عن الاتصال. فهذه نقطة عندما تسمعون علقه البخاري، أي أنه حذف من أول سنده بعض الرجال، حذف من أول سنده بعض الرجال. أحيانا يحذف واحد أو اثنين أو ثلاثة، وهكذا إخوان الكرام يختلف هذا الأمر. هذه للفائدة. فهذا القول عن أبي العالية علقه البخاري، يعني ما رواه مسندا كاملا. ومذهب العلماء يعني في تعليقات البخاري أنها صحيحة إلى من علقه عليه. يعني البخاري قال قال أبو العالية، لين أبو العالية إخوان الكرام يكون الإسناد صحيح، معي بارك الله فيكم، هذا الأصل والغالب فيه. فإذا قال مثلا قال البخاري الرحمن على العرش استوى، قال مجاهد على وارتفع، إذن إلى المجاهد يكون الإسناد ماذا؟ يكون الإسناد صحيحا. هذه فائدة إخوان الكرام عابرة. قال صلى الله عليه، عرفنا ما معنى صلاة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، أي ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوان الأفاضل عندنا الآن كلمتين، كلمة الآل وكلمة الصحابة. كلمة الآل إخوان الكرام لها عدة معاني، تطلق على الشخص نفسه، تطلق على الشخص نفسه. عندما يقول شخص أنا من آل فلان، يعني نفسه يدخل في ضمن هؤلاء الآل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، فهذا يدخل فيه ماذا؟ ابن أبي أوفى دخولا أوليا، فلان وجماعته وأهله وأقارب. طيب هذا معاني كلمة الآل. ومعاني كلمة الآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن من آل محمد أتباعه صلى الله عليه وسلم، المسلمين من آل محمد أن يتبعون نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على أن كلمة آل تأتي بمعنى الأتباع؟ سؤال لكم. أعيد السؤال، كلمة الآل تأتي بمعنى الأتباع، يعني ليس أقارب الإنسان، ما الدليل؟ تفضل أبو عبد الله. آل فرعون أقارب فرعون؟ أتباع ولا أقاربة؟ ليش ما قلت أقاربة؟ يعني فرعون وأقاربة يعني أقارب ولا أتباع أحيان؟ ليش ما قلت أقارب؟ ها؟ أقارب لا دخل لهم إذا كانوا على الإسلام. آل فرعون هنا المقصود به أتباعه الذين كفروا بالله عز وجل، ولا من آل فرعون كانوا مؤمنين. زوجة فرعون كانت مؤمنة، ما يدخلها ما يد... الآية هذه ما تشملها. إذن الدليل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أتباع فرعون الذين هم على دينه. فكلمة آل محمد تشمل كل مسلم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الآل أيضا إخوان الكرام تأتي بمعنى الأقارب، تأتي بمعنى الأقارب. آل فلان جماعة وعشيرة فلان الفلان. لكن بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول صلى الله عليه وعلى آله، ما المقصود هنا؟ ليس كل الأقارب، لأن أبو لهب من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ماذا؟ كافر بالله العظيم. ما المقصود بآل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل مسلم ومسلمة من نسل وذرية عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، كل مسلم ومسلمة من ذرية ونسل يرجع يعني نسبهم إلى عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ويدخل طبعا في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك ولا ريب في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ما المقصود هنا بآل محمد؟ أهل بيت زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وعندما أقول آل فلان الفلان يشمل هذا زوجات أبنائهم وإن لم يكونوا من نفس العائلة أو القبيلة، لأنه خلاص أصبحت جزءا منهم. وأمهات المؤمنين ما كانت تحلهن الصدقة، فإذا هذا يؤكد أنهن من آل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما تكملت الآية؟ وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه ما قبلها، هات المصحف أفضل شيء حتى ما نخذل. دقيقة، طيب تأملوا في هذه الآية إخوان الكرام، وقرن في بيوتكن. الكلام لمن؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بدل الآية التي قبلها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الكلام يتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله وقرن في بيوتكن، يعني يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأقمن الصلاة يا نساء النبي، وآتين الزكاة يا نساء النبي، وأطعن الله ورسوله يا نساء النبي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية تتكلم عن من؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج الأمر إلى يعني مزيد كلام. فهي أوضح من الشمس في رابعة النهار أن أمهات المؤمنين من أهل بيته ومن آل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب الآن إخوان الكرام، إذا ذكرت كلمة الآل مع الصحابة، ما الذي يكون مقصودا بكلمة الآل؟ هل يكون مقصود بكلمة الآل أتباعه، أم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؟ أيهما يكون المقصود؟ أتباعه؟ عبد الله. يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود أتباعه، لأن أهل بيته يدخلون فيه وصحبه، مع بارك الله فيكم، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون فيه وصحبه. فإذا ذكر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه آله، المقصود به من؟ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه، وصحبه أقاربه الذين آمنوا به، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن إذا قلنا صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وصحبه، طبعا المقصود بآل النبي عليه الصلاة والسلام يكون هنا كل مسلم ومسلم من نسل عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف. قال وعلى آله وصحبه، سيأتي معنا أخوان الكرام مباحث تتعلق بالصحابة الكرام في آخر الرسالة، نؤجلها إلى موضعها وموطنها. وسلم تسليما مزيدا. إذا أردنا أن نعرف ما معنى وسلم تسليما مزيدا، لابد أن نعرف ما معنى اسم الله السلام. السلام إخوان الكرام معناه السالم من كل نقص وعيب. وأحيانا إخوان الكرام، إذا ضبط الإنسان بعض الأشياء تعين هذه الأمور على ضبط أسماء الله الحسنى. ابن القيم في النونية شرح كثيرا من الأسماء الحسنى نظما وشعرا. ابن القيم في النونية يذكر تفسيرات الأسماء الحسنى بطريق النظم والشعر، وهذا جميل إخوان الكرام، يضبط للإنسان المسألة بطريقة سهلة وميسرة. يعني الذين حضروا معنا متن الغاية والتقريب، أظن الآن ضبط الكوع والبوع والكرسوع من أسهل ما يكون، صحيح؟ بعد ما ذكرنا البيتين، هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع وهذا هو الرسخ، والبوع يكون في القدم، وهنا يكون ماذا؟ المرفق، يكون هنا المرفق. كيف؟ يراجعون الأخوة الدروس الماضية. ابن القيم إيش يقول؟ وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. ضبط لك اسم الله السلام، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. إذا معنى اسم الله السلام السالم من كل نقص وعيب لاتصافه بصفات الكمال. معنى اسم الله السلام، قال ابن القيم، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. إذا معنى اسم الله السلام السالم من كل نقص وعيب لاتصافه بصفات الكمال، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان. إذا معنى اسم الله السلام السالم من كل نقص وعيب لاتصافه بصفات الكمال. عندما أقول السلام عليكم، أي أسأل الله السلام أن يسلمك من كل نقص وعيب. فعندما أقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي أسأل الله أن يسلمهم من كل نقص وعيب ومن السوء والشر والآفات. أسأل الله أن يسلمهم من كل نقص وعيب ومن الشر والسوء والآفات، والسلام من كل شر وسوء وآفة. إذن وسلم تسليما مزيدا، عرفنا الآن معناها. أسأل الله أن يسلم نبينا صلى الله عليه وسلم من الآفات والنقائص والسوء والشر، وسلم تسليما مزيدا، تأكيد إخوان الكرام على كثرة التسليم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد فهذا. إخواني الكرام، بعد كلمة أما بعد يأتيك حرف الفاء، يعني مثلا أما بعد يقول فلان الفلاني خطأ، أما بعد فيقول، أما بعد فهذا. لو قال أما بعد هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذه الكلمة خطأ، هذه الكلمة يعني طريق اللحن هذا يكون في اللغة وطريقة الكلام. بعد كلمة أما بعد عندك ماذا؟ فهذا. وإخواني الكرام، كما ذكرت لكم ضبط بعض الأمور يفيدك جدا جدا. مثلا مريم في القرآن كلها، كل يعني في القرآن كله كلمة مريم مرققة ولا مفخمة؟ ها في شك؟ ها مفخمة في كل القرآن الكريم. بعض الناس يقول مريم، هذا خطأ، مريم، لأن الراء هنا أخوان الكرام تكون مفخمة في كل القرآن الكريم. فضبط هذا الأمر يعين طالب العلم ويفيد طالب العلم جدا على ضبط المسائل وعلى استحضارها، على ضبط المسائل واستحضارها. لذلك كانوا يقولون من ضبط الأصول حاز الفنون، أو يعني كان هذا موصلا له إلى الفنون. إخوان الكرام، فنون العلم. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. العقد إخوان الكرام في اللغة الشد والربط، العقد في اللغة الشد والربط، وفي الاصطلاح الأمور الجازمة التي تعتقدها عقيدة. هم يقولون إخوان الكرام، بعضهم يقول تعريف العقيدة أو الاعتقاد حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، يعني اعتقدت كذا أجزم بكذا، اعتقدت كذا أي أجزم بكذا وجزمت به في قلبي. لذلك إخواني بعض الناس تقول له أي طريقين نسلك؟ يقول لك أعتقد الطريق الفلاني، ويقصد بأعتقد أظن. هذا كلام غير صواب وغير صحيح من ناحية التعبير اللغوي، من ناحية التعبير اللغوي. أعتقد كذا، فنقول نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن أبو بكر أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى نعتقد أي نظن؟ استعمالات العامة لا، معناها نجزم، معناها نجزم. فهذا اعتقاد كما ذكرنا، العقد في اللغة الشد والربط، عقدت الحبل شددته وربطته. اعتقاد الفرقة الناجية، أي سأذكر لك في هذه الرسالة عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب طبعا قطعا إخوان الكرام ليس مقصود المؤلف في هذا الكتاب الآن أو هذه هي فقط عقيدة أهل السنة والجماعة، وأي إضافة على هذه العقيدة فهي إضافة باطلة. ما يعتقد المؤلف مثل هذا؟ المؤلف مثلا في هذه العقيدة ما ذكر أسماء العشر البشرين بالجنة، والاعتقاد بفضل العشر البشرين بالجنة إخوان الكرام أمر مهم. فهل معنى هذا أن ما يجوز أن نزيد؟ لا، ليس مقصود المؤلف الحصر والقصر، وإنما مقصود المؤلف أني سأذكر لك مجمل مسائل العقيدة، إن مسائل العقيدة إخوان الكرام كثيرة ومتنوعة، أني أحصرها لك كلها في رسالة مختصرة هذا أمر متعذر، ولكن أذكر لك أصول هذه المسائل وأصول أهل السنة والجماعة. فهذا اعتقاد الفرقة. ما معنى الفرقة؟ الطائفة، الجماعة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي جماعة ومجموعة. اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة الجماعة أو المجموعة أو الطائفة الناجية التي تنجو. تنجو من ماذا إخوان الكرام؟ تنجو إخوان الأفاضل في الدنيا وفي الآخرة. تنجو في الدنيا من البدع ومن مخالفة السنة، وتنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل. طيب ما الدليل أنها تنجو في الآخرة من عذاب الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هي تنجو في النار في الآخرة من النار، وتنجو في الدنيا من مخالفة طريقة الصحابة الكرام وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. المنصورة إخوان الكرام المنتصرة، من وين أخذها المؤلف عليه رحمة الله تعالى؟ أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي متمسكين بالحق وينتصرون بالحق. طيب، لعل قائل يقول: نرى الآن أو مر في التاريخ جماعة من أهل السنة كبيرة جدا لم ينتصر، بل كان العدو متسلط على الناس ومؤذي الناس. يقول: طيب، هذا الإمام أحمد كان في السجن، فكيف تقولون يعني عقيدة الفرقة الناجية المنصورة؟ النصر إخواني الكرام يكون على نوعين: نصر بالسنان، بالسيف، يغلبون عدوهم في المعارك والغزوات والحروب، ونصر يكون بالحجة والبرهان. أما النصر بالسيف فقد يقع وقد لا يقع، وأما النصر بالحجة والبرهان فماض إلى قيام الساعة، لا شك ولا ريب في هذا، بدليل أنه خلال هذه القرون الطويلة كم سعى أعداء دين الله عز وجل إلى إماتة عقيدة أهل السنة والجماعة وإفساد عقائد الناس، ولكن الله يقيض لهذا الدين من ينصره سبحانه وتعالى. والأخوان الكرام، حتى أفكار الإلحاد والزندقة والأفكار الشيطانية والإباحية هذه، ترى لا تظنوا بأنها موجودة في عصرنا فقط، بل كانت موجودة أخوان الكرام حتى في العصور الماضية، الزندقة والإلحاد وغير ذلك. وكان السلف يردون على الزنادقة والملحدين وغيره. والله عز وجل أصلا ذكر لنا في القرآن وحذرنا كما سيأتي معنا من الإلحاد في آياته وفي أسمائه وصفاته. فكان أهل السنة دائما ينتصرون على من يخالف. ولعلكم سمعتم إخوان الكرام يعني هذا الأمر يذكر عن بعض الحنابلة، كان ممن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى ويثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فقال له بعض المبتدعة: يا هذا، تثبت الله يتكلم؟ قال: نعم. قال: إذا وقفت عند الله عز وجل وقال لك: بأي دليل أثبتت أني أتكلم؟ ماذا ستقول؟ قال: سأقول: يا رب، تكلمت الآن فأثبتت ذلك الآن. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فإذا دائما ينتصرون على أعدائهم بالحجة. لذلك حتى ابن تيمية يقول: لا يوجد دليل يستدل به مبتدع إلا ويمكن من هذا الدليل أن يرد عليه، من الدليل نفسه أخوان الكرام يرد عليه. فلذلك يعني هذه نعمة عظيمة جدا من نعم الله عز وجل على أهل السنة. وهذا طبعا أخوان الكرام النصر بالحجة ما يأتي بالجهل والتخبط والتخرص، وإنما يأتي بطلب العلم وبذل الجهد والوسع والهم والهمة والطاقة في الإقبال على دين الله سبحانه وتعالى إلى قيام الساعة، إلى قيام القيامة. ولكن إخواني الكرام، المقصود بقيام الساعة هنا قيام ساعة المؤمنين. لماذا؟ لأن الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق. يبعث الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام تقبض أرواح المؤمنين، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. وأيضا يكون المقصود بقيام الساعة هنا أيضا ماذا؟ الموت. من مات قامت ساعته، قامت قيامته، فيشمل يا هذا أو هذا. قال أهل السنة والجماعة: أهل السنة والجماعة عندما نقول أهل الحديث أي الجماعة الذين يعتنون بالحديث، أهل الفقه الجماعة الذين يعتنون بالفقه، أهل الحساب الجماعة التي تعتني بالحساب، أهل الجدل والعياذ بالله جماعة ما عندها إلا المجادلة، نسأل الله العفو والعافية. فأقول أهل السنة عندما نقول أي الجماعة الذين من شأنهم ومن صفاتهم أنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة. طبعا المقصود بأهل السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رجل مثلا من أهل السنة والجماعة قصر في سنة من السنة، ما يخرج هذا من أهل السنة والجماعة، لأن المقصود هنا أهل السنة أي الذين لازموا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة، الجماعة أخوان الأفاضل لها معنيين، أهل السنة أهل اجتماع. طيب واحد يقول لك كيف أهل اجتماع؟ واحد في الشرق، واحد في الغرب، واحد في الشمال، واحد في الجنوب، كيف كانوا مجتمعين؟ الاجتماع على نوعين، اجتماع أبدان يجتمعون في مكان واحد، وهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق، أن يكون الناس من أهل السنة في بلد واحدة أو مكان واحد، قد يتحقق وقد لا يتحقق. والاجتماع الثاني اجتماع أديان، وهذا الأمر متحقق. سل الناس وسل أهل السنة هنا، هل تطعنون في الصحابة؟ يقول لك معاذ الله، معاذ الله عز وجل، وسل رجل من أهل السنة في القطب الجنوبي إذا كان موجود، هل تطعنون في الصحابة؟ يقول لك معاذ الله عز وجل، أبدانهم اختلفت وافترقت ولكن أديانهم اجتمعت. لو قدر الله عز وجل وسألنا رجل، لو قدر الله عز وجل من أهل القرن الثاني أو الثالث الهجري، تطعن في الصحابة؟ يقول لك معاذ الله. ولو تسأل الآن الرجل في القرن الخامس عشر الهجري، تطعن في الصحابة؟ يقول لك معاذ الله. إذن أديانهم اتحدت وإن اختلفت أبدانهم. يعني إخوان الكرام، تجد الكتب التي ألفها أهل السنة في العقيدة في الأندلس مثل الكتب التي ألفها أهل السنة في العقيدة من أهل خراسان، وكم بينهم من الساعات بالطائرة إخوان الكرام الآن. طيب كم بينهم من المسافات بالنسبة للأزمان الماضية؟ مسافة طويلة وشاسعة جدا جدا جدا، شهور إخوان الكرام، وهذا من قرن وذاك من قرن، ولكن تجد عقيدتهم واحدة لا تختلف. تجد بعض العلماء من الحنفية وبعضهم من الشافعية وبعضهم من المالكية وبعضهم من الحنابلة، إذا كتبوا في العقيدة تجد كتابتهم واحدة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. إذن الاجتماع هنا على نوعين، الاجتماع في الأبدان والاجتماع في الأديان، والشريعة طبعا حثت على الاجتماع في الأديان وفي الأبدان، حثت الشريعة على الاجتماع في الأديان وفي الأبدان. لكن طبعا ننتبه إلى نقطة ومسألة، اجتماع يكون على مخالفة الكتاب والسنة لا يسمى اجتماع. بعض الناس يقول لك لنتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني نتفق في عشرة نقاط، خلونا نجتمع، والمئة نقطة التي نختلف فيها لا نتكلم عنها. هذا الكلام باطل. يعني رجل مثلا يشتم أمهات المؤمنين، ولكنه مثلا يتفق معي في نقطة ومسألة معينة، فأسكت عن موضوع شتم أمهات المؤمنين؟ لا يمكن هذا الكلام. رجل متفق معي مثلا، متفق مع أهل السنة في موضوع زيادة الإيمان ونقصانه، في موضوع عدم الطعن في الصحابة، في موضوع محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه يدعو إلى نكث البيعة والخروج على ولي الأمر. لا، هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون سائغا أو مقبولا، لا يمكن أن يكون سائغا أو مقبولا. لكن الدعوة إلى الاجتماع على اتباع الكتاب والسنة هذا مطلوب، والدعوة إلى اجتماع الناس في الأديان وفي الأبدان وعدم التفرقة بينهم وإثارة القلاقل أيضا أمر مطلوب ومن دين الله عز وجل. وهنا لفت إخوان الكرام مهمة جدا لطالب العلم. اجتماع الناس في بعض البلدان على قول معين، قول فقهي، وهذا القول يقول به جماعة من كبار أهل السنة والجماعة والمشايخ الثقات المعروفين، فالتشغيب والتشويش على الناس لا ينبغي إخوان الأفاضل، لأن هذا يؤدي إلى فرقة واختلاف. مثلا في بلد من البلدان، مثلا الآن افتراضية، الناس تعارف كلهم أن صلاة الجماعة واجبة. يوجد عند بعض العلماء قول أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. تبنى طالب علم هذا الرأي، يا أخي لا تشغب على الناس، لا يصح لك أن تفرق كلمة الناس. يعني زعلان الناس صلي في المسجد؟ يعني هذا كلام باطل، هذا كلام خطأ. مثال آخر، الناس في بلد معين مجتمعة على موضوع أن المرأة تغطي وجهها، يأتيك بعضهم ويشغب على الناس فيقول لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها. أخي الناس اجتمعت على شيء معين، فلا تشغب عليهم ولا تفرق الناس. فلذلك ينتبه لهذا الأمر ولهذه المسألة، وهذه مسألة دقيقة أخوان الكرام، قد البعض لا ينتبه لها. يعني مثال آخر، بعض الناس يأتيك دون بحث أو دليل أو برهان يقولك يا أخي وقت أذان الفجر غلط. سلمنا جدلا بهذا، طيب، فيجلس أمام الناس أذن الفجر في رمضان يأكل ويشرب الطعام، هذا ما يصح أيضا. لا تفرق الناس ولا تشتت كلمتهم، فإن هذا يفتح بابا للشر عظيما جدا. أذكر من لفتات الطيبة للشيخ الكريم المربي سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، قال جاءني أحدهم وقال يا شيخ أنا كتبت بحث أن وقت صلاة الفجر غلط. قال طيب، عندنا في بلدهم جهات الإفتاء وجهات رسمية، اذهب بهذا البحث لهم وأعرض عليهم هذا البحث حتى ينظروا فيه. قالوا وأعطاني نسخة من هذا البحث. قال فلما تفرغت الشيخ هو يقول جلست أقرأ في هذا البحث. قال فلقيت الذي أعطاني البحث، قلت له أنا قلت لك اذهب بهذا البحث واذهب به إلى الإفتاء، بعد أن قرأت بحثك أقول لك لا يجوز لك أن تقدمه للإفتاء لأنه خطأ في خطأ، بين البطلان. فلذلك الإنسان ينتبه إخوان الكرام ويراعي مثل هذه النقاط ويراعي مثل هذه المسألة، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بعض هذه المسائل ستأتي معنا إخوان الأفاضل وسيتم الكلام عنها، فمن المناسب تأجيل الحديث عنها إلى موضعها. قال ومن الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى له عدة مراتب. الإيمان بالله، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، هذه كلها من ضمن الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. قال ومن الإيمان بالله، الآن المؤلف سيذكر لك شيء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلاحظوا الآن إخواني الكرام، ذكرنا بأن المؤلف عندما قال هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة لم يقصد الحصر، وأن الكتاب يتكلم عن جل مسائل العقيدة. قال ومن ولم يقصد أن المؤلف يتكلم عن كل مسائل العقيدة، وإنما يتكلم عن أغلب مسائل العقيدة. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بالنصوص التي وصف الله عز وجل بها نفسه في القرآن العظيم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الآن المؤلف يبين لك قاعدة في باب الأسماء والصفات، تؤمن بما ورد في الكتاب والسنة. إذن هذه القاعدة أخوان الكرام هي التي يعبر عنها العلماء أسماء الله وصفاته توقيفية. توقيفية، ما معنى توقيفية؟ تتوقف حتى يأتيك النص، تتوقف حتى يأتيك الدليل. وهذا عليه اتفاق أهل السنة والجماعة، يعني كلهم يقولون مجال العقيدة تتبع فيه القرآن والسنة، ما يقولون مجال العقيدة تؤلف أشياء من عندك وأمور من عندك. يقول الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ويقول إخوان الكرام الصابوني في عقيدته، قال أصحاب الحديث يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به. ويقول السفاريني في عقيدته لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. طيب، ما الدليل على أن باب الأسماء والصفات لابد يكون مبني على التوقيف؟ قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا تكلمت من غير دليل عن الله عز وجل فستكون تكلمت بغير علم، والله عز وجل سيسألك عن ذلك. إذا كان الإنسان لا يرضى أن يتكلم عن بعض أجداده الذين لا يعرف شيئا من أخبارهم إلا القليل بدون علم، فكيف بالكلام عن الله سبحانه وتعالى؟ إذن إخوان الكرام الآن القاعدة أن الأسماء والصفات لابد فيها من الدليل، لم يأتي دليل لا نثبت هذا الاسم ولا الصفة لله سبحانه وتعالى. يعني لم يأتي دليل أن من أسماء الله الماجد، إذن لا يجوز أن نثبت اسم الله الماجد. لم يأتي دليل مثلا أن من أسماء الله الستار على قول بعض أهل العلم، إذا لا نثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. طيب، وكذلك باب الصفات. هنا إخوان الكرام شيء من التفصيل، كلام المؤلف يشمل الأسماء الحسنى وهذا مفروغ منه، لابد تكون واردة في القرآن والسنة، ويشمل أيضا صفات الله سبحانه وتعالى. وصفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام. من أقسام صفات الله عز وجل صفات، يعني إخوان الكرام ترسمها هكذا بارك الله فيك، صفات الله عز وجل تجعل قوس أول يمين والقوس الآخر في الجهة الشمال. صفات ذاتية قسم الأول، والقسم الثاني صفات فعلية. صفات ذاتية لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. الصفات الفعلية صفات يتصف الله بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. الصفات الفعلية صفات يتصف الله بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. الصفات الذاتية مثل ماذا؟ العلم. فلم يزل ولا يزال الله عليما. صفة الحياة بالتاء المربوطة، فالله هو الحي سبحانه وتعالى. صفة القدرة، لم يزل ولا يزال الله قادرا قديرا. صفة العلو، لم يزل ولا يزال الله عليا. صفة الوجه، صفة اليد، إلى غير ذلك من الصفات. الصفات الفعلية يتصف الله بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا المجيء متى يكون؟ يوم الحساب، يوم القيامة. صفات يعني هذه الصفات متعلقة بمشيئة الله عز وجل، يجيء في هذا اليوم، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه صفة فعلية. صفة الضحك، هذه صفة فعلية، يتصف الله عز وجل بها متى شاء، إذا شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا نماذج كثيرة أخوان الكرام. طيب، الصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية خبرية. صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية خبرية. الصفات الذاتية المعنوية مثل العلم، القدرة، الحكمة، الحياة، الكلام، صفات ذاتية معنوية. صفات ذاتية خبرية، اليد، الوجه، القدم، الساق، الأصابع، إلى غير ذلك. معي؟ نعم نعم، في إشكال؟ هاتي. يتكلم كلام حقيقي معنوية، ليس معناها بارك الله فيك إن أمور داخلية، ليس هذا المعنى. بارك الله فيك، معي بارك الله فيك. هناك بعض الألفاظ الدقيقة أنا أتجنب أني ما أذكرها. يعني يقولون المعنوية معناها لا، يعني بالنسبة للخبرية الآن، يقول مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا نحن، أما المعنوية لا، ليست كذلك. المعنوية يقولون يتصور وجود الذات بدونها، والخبرية لا يتصور وجود الذات بدونها. تفصيلات إخوان الكرام. طيب، قسم آخر، تقسيم آخر للصفات، تقسيم آخر. من أقسام الصفات صفات شرعية عقلية وصفات شرعية، على قسمين، صفات شرعية عقلية وصفات شرعية خبرية. الشرعية العقلية دل عليها الشرع والعقل يدل عليها، صفة العلو. الآن الناس بفطرهم يرفعون أيديهم إلى السماء،
صفة الحياة، الرب إله لابد يكون حي، والأدلة تعضد هذا، طبعا جاءت الأدلة بذلك. صفات شرعية خبرية ما دل عليها إلا الدليل، صفة الضحك ما دل عليها إلا الدليل، وغير ذلك إخوان الكرام من الصفات. تقسيم ثالث، تقسيم ثالث سهل وجميل، من أسماء الله وصفاته أسماء وصفات تدل على الجلال، وأسماء وصفات القسم الثاني تدل على الجمال. الأسماء والصفات التي تدل على الجلال: القوي، الجبار، المنتقم، والغضب، وغير ذلك إخواننا الكرام. أسماء وصفات تدل على الجمال: الرؤوف، الرحمن، الرحيم، الحليم، إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. فهذه كلها الآن التي مرت علينا قاعدتها التوقيف، لابد فيها من الكتاب والسنة. ونتوقف عند هذا القدر إخواننا الكرام. في الأسبوع القادم يرجع درسنا إلى وضعه الطبيعي بعد العشاء يوم الأحد ويوم الاثنين، وأنا أعتذر إخواننا الكرام يعني لعلي أشق عليكم أن يكون الدرس بعد العشاء والوقت قصير جدا، لكنه عارض مؤقت بإذن الله عز وجل، أنتهي من أمر معين ثم يرجع الوضع بعد المغرب، فعذرا منكم إخواننا الأفاضل. من أراد أن يحفظ المتن إخواننا الكرام ثم يعرضه لا مانع من ذلك، إن تيسر وكان الوقت يسمح، إن تيسر وكان الوقت يسمح. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل سلمك الله. نعم، الأسماء الحسنى يؤخذ منها الصفة وليس العكس. الاسم إذا ورد لله نأخذ منه الصفة وليس العكس، بمعنى الله من أسمائه العليم، فنأخذ منها أن الله من صفاته العلم. الله عز وجل من صفاته المجيء، لا نأخذ منها أن من أسمائه الجائي. معي بارك الله فيك. الله عز وجل من صفاته المتكلم، لا نأخذ منها، ومن صفاته الكلام، لا نأخذ منها أن من أسمائه المتكلم. هذا هو سلامك الله. تفضل. من كل نقص وعيب ومن الشرور والآفات. تفضل. نعم، ما سمعت؟ إيه، هذا اللي قصدته الشيخ، الجماعة، جماعة الأديان والأبدان. نعم، تفضل سلمك الله. لا الشيخ، أتكلم عن استقرار قول، أهل البلد كلهم تعارفوا على قول معين، وهذه المسألة لم يزل ولا يزال الناس يختلفون فيها. يعني رجل جاء مثلا عندنا هنا وأثار نقطة ومسألة هل الفاتحة تقرأ خلف الإمام ولا لا، مسألة علمية موجودة في كل عصر ومصر، معي سلمك الله، لكن الناس استقرت على قول معين وجد هذا الأمر عندها، وفي إثارة هذا القول ضرر على الناس. مثلا كما ذكرت لك موضوع صلاة الجماعة، الناس معروف عندها أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، فأتيك واحد يقول لك لا يا أخي والله أنا دين الله صلاة الجماعة سنة، وهذا قول موجود عند الفقهاء قديما وغيره، خلا تنشر بين الناس، ما يسلمك الله. يعني في بالي بعض الأمثلة لكن ما يحسن ذكرها، لكن مسألة من المسائل العلمية، الرمي قبل الزوال وبعد الزوال، مسألة موجودة يناصح الناس فيها، مسألة موجودة ولا يزال ولا يزال الناس مختلفين عليها، فيناصح الناس ويذكرون بالسنة. نعم هذا هو. أن بعض الناس إخوان الكرام لا يحدث الناس بما يعقلون، يعني الناس كلها عارفة مثلا أن علاج السحر بالسحر حرام ولا يجوز، علاج السحر بالسحر حرام ولا يجوز، فيأتي واحد وينشر بين الناس يقول لك يا أخي أنا أدين الله عز وجل بأن علاج السحر بالسحر يجوز، وهذا موجود عنده في بعض الفتاوى وبعض الأقوال تذكر عن فلان وفلان من العلماء. يا أخي لا تنشر مثل هذا يا أخي، هذا ما يصح، هذا غلط، هذه طريقة غير طيبة أخوان الكرام. مثلا مثال آخر، بعض الناس يقول لك يا أخي التمائم من القرآن بعد نزول البلاء اختلف فيها السلف. يا أخي لكن الناس مستقرة أنا ما تفعل مثل هذا الأمر، علم الناس يا أخي دين الله عز وجل ودع عنك التشغيب عليهم وغيره. وطبعا إخوان الكرام لعلنا نحن ولا الحمد والمنة في بلداننا ما نشعر مثل هذا، لأنه يوجد جهة رسمية تضبط لك مثل هذه الأشياء، لكن إذا أردت أن تعرف ضرر مثل هذه الأمور اذهب إلى بعض البلدان الغربية التي فيها جاليات إسلامية، الجاهل والعام وطالب العلم وغيرهم الكل يتكلم في عضل المسائل، في البيت الواحد يختلفون، اللحم هذا حلال فيأكل منه الأب، والابن يقول له يا والدي لن أكل من هذا اللحم لأنه حرام. طيب وين دليل الأب؟ ما يعرف الأب دليله. وين دليل الابن؟ الابن لا يعرف دليله. وهكذا يدب بينهم خلاف وشقاق مقيت جدا جدا جدا، بل ذكر لي بعض أفراد الجاليات الإسلامية في بعض البلدان أنه يقع خلاف بين بعضهم لأجل مسائل الدنيا أو لأجل مسائل يسيرة جدا، مسائل فقهية الخلاف فيها سائغ. ماذا يفعلون بعضهم؟ ما يصلون وراء الجماعة الأولى الجمعة أبدا، ويذهبون ويستأجرون كنيسة ويصلون فيها صلاة الجمعة، وهذا خاصة إخوان الكرام عند المقلدة. ما معنى المقلدة؟ بعضهم تجد عنده مذهبية مقيتة جدا 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 حتى في الفروع الفقهية، فإذا خالفته ولو في فرع فقهي لم يصلي وراءك، وهذا بلاء مبين، وهذا بلاء مبين. أحدهم اللي أذكر هكذا أخوان الكرام، يعني هو شاب كان على عقيدة طيبة في بيئة يكثر فيها المقلد التقليد الجامد، أعرفه أخوان الكرام، فالذي أذكر والله أعلم كأن والده أهدر دمه من المذهبية المقيتة أخوان الأفاضل، وهذا طبعا أمر مذموم، نسأل الله العفو والعافية. طيب تفضل. ممكن ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، كصفة الكلام ذاتية باعتبار الجنس، فعلية باعتبار الآحاد. تفضل. ما سمعت؟ سيأتينا بارك الله فيك، سيأتينا. طيب موعدنا إذن الأحد القادم بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.